السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. تكررت هاتان الآيتان بنفس النص في سورتين من القرآن الكريم. حديث اليوم عن خطر الاستدراج والأمن من مكر الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سؤال: ما الفرق بين مكر الخالق ومكر المخلوقين؟ مكر المخلوقين عبارة عن الخديعة، وهذا المعنى يستحيل نسبته إلى الخالق الحكيم تبارك وتعالى. المراد بمكر الله، المراد بإملاء الله، أن يكل الله الناس إلى أنفسهم. لذلك تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا اعتقد الإنسان أن حوله وقوته من نفسه، كما اعتقد قارون: إنما أوتيته على علم عندي، حينئذ يكون الهلاك. وهذه الآفة تصيب الإنسان الذي أنعم الله عليه. الإنسان والعبد إما الله عز وجل يغدق عليه من نعمه، المال، العلم، الجاه، الأموال، الأولاد، الخيرات، ولربما ينسى الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإما أن يحرم من هذه النعم لحكمة، وهذه سنة الحياة. الدنيا دار ابتلاء، لذلك المؤمن بين الصبر والشكر، هاتان خصيصتان مهمتان. إما الله عز وجل ينعم عليه فيشكر، أو يحرمه فيصبر. إما رب العالمين ينعم عليك بالأموال، الأولاد، الجاه، المناصب، الشهرة، فتشكر الله أو لا تشكر. وإما الله عز وجل يحرمك من المال أو الأولاد أو المناصب أو الشهرة، قد تتعرض للإيذاء، فتصبر أو لا تصبر. أحد المؤمنين كان يقول: إلهي ابتلنا بالشكر ولا تبتلنا بالصبر، ما فينا شد يا ربي، تحرمنا نفلس أو نحتاج نصبر، ممكن ما عندنا طاقة نصبر، لكن ابتلينا بالشكر إن شاء الله نشكر الله عز وجل. يحكم أن أحد المؤمنين كانت له زوجة صالحة، وعلم أن الله سيبتليه بعشر سنوات سمان وعشر سنوات عجاف، لكنه خير بالابتداء حسب طلبه. انت الان اذا يخيرونك تختار السمان اولا ثم العجاف، او العجاف اولا ثم السمان؟ البعض قد يقول انا اولا ابدا بالعجاف ويتحمل واصبر على الفقر، ثم بعد ذلك تاتي السمان واتنغنغ وارتاح، اما اذا في البدايه اخذ السمان بعدين قد لا اتحمل ولا اصبر ولا اصبر على السنوات العجاب. هذا المؤمن كانت لديه زوجه صالحه، فاستشارها فقالت له قدم السنوات السمان. فلما اقبل الخير عليه قالت له افتح دارك، اغدق على الفقراء والمساكين، اكرم خلق الله. واستمر في اكرام الناس حتى مضت 12 سنة. تعجب، العشر سنوات انقضت، مضت سنتان ولم تأتي السنوات العجاف. فسأل فقيل له الله عز وجل يقول لك لست أكرم مني، أكرمت خلقي وجب علي أن أكرم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني ببركة هذا الشكر العملي الله عز وجل أزال عنه السنوات العجاف وأكرمه بالسنوات الحسان. إذن ما أحوجنا إلى الشكر، خصوصا الشكر العملي، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن الإنسان تعتريه الغفلة، يصير عالم عند طلاب يصاب بالغرور، يعتد بنفسه، يقول أنا صرت عالم بجدي واجتهادي وبذكائي. يأتي له الشيطان يسول إليه أنت ما شاء الله إنسان ذكي، أنت من الأوحدين، أنت أعلم الأولين والآخرين، كل هؤلاء لا يسوون شيء أمامك. أو الله عز وجل ينعم عليه بالأموال والثروة، أو يعطيه شهرة، أو يوفقه لتأسيس مؤسسات وعمل مباني ومشاريع، يصدق روحه. لاحظوا هذه الرواية العجيبة عن أمير البيان، أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، قال كم من مستدرج بالإحسان إليه، كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله عز وجل أحدا بمثل الإملاء له. هذه عناصر ثلاثة قد تجعل الإنسان لا يأمن مكر الله ويقع في الاستدراج. الأمر الأول الإحسان، الله يحسن عليك، يحسن إليك، كل شيء أعطاك، كل شيء تطلبه يعطيك، أموال، أولاد، علم، مؤسسة، كل شيء يعطيك، وانت تظن ان الله يحبك. الله لو ما يحبني ما عطاني فلوس، لو ما يحبني ما عطاني اموال، لو ما يحبني ما عطاني جاه، لو ما يحبني ما عطاني شهرة. فتنسى الله عز وجل، وتنسى ذكر الله، وتنسى شكر الله. كم من مستدرج بالإحسان إليه، يعني الله عز وجل يحسن إليك، هذا استدراج إليك، التدرج وياك، يراك تشكر أو لا تشكر، تذكره أو لا تذكره، تستغفره أو لا تستغفره. وهذا وجه المقارنة ووجه التفريح في الآية الكريمة في سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، هذه الفاء للتفريح، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سؤال، ما هو وجه العلاقة بين الاستغفار والتسبيح وبين مجيء نصر الله والفتح؟ الجواب، الإنسان إذا جاءه النصر والفتح قد يصاب بالزهو والغرور والاعتداد بالنفس، هذا موقع تنزيه الله وتسبيحه، هذا موقع الاستغفار. كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه. يا ستار، أنت الآن كل واحد منا يدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يمكن أنت الآن وصلت إلى مقام عالي من العلم، أو اشتهرت بين الناس، لكن في حياتك قمت بذنوب، الله ستر عليك. أنت تعرف الذنب، أنت تعرف الذنب، ما حد يعرفه غيرك، وما يجوز لك أن تقول هذا الذنب لغيرك. لكن مع مرور الزمان لما تترقى في العلم والعمل تنسى ذاك الذنب الذي قمت به، أحصاه الله ونسوه. أنت الآن نسيت، لكن الكرام الكاتبين دونوه وحفظوه. أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين يقول: لا تغرك الأموال والمناصب، لا يغرك العلم، ومغرور بالستر عليه. ترى أنت صحيفة أعمالك ملوثة سابقا، لا تغتر بوضعك الفعلي عن ذنوبك السابقة. ومفتون بحسن القول فيه، إذا ترتقي ما شاء الله، المادحون كثيرون، ما شاء الله أنت بحمد الله أعلم العلماء، أنت بحمد الله قمت بمشاريع لم يقم بها أحد، أنت بحمد الله لا يرقى إليك الطير. يسمعه طبعا هذاك يمشي من وراك ويطعن فيه، ولكن أمامك يصبخ يضرب كرولا ودخلك في الصبغ بعد، لكن أنت تصدق روحه. بعض الناس بعد بمقتضى حبهم لأنفسهم يستأنس إذا يمدحونه. ومفتون بحسن القول فيه، لما يثنون عليه تستعرس، مع أن المدار ثناء الله عز وجل لا ثناء العباد. وما ابتلى الله عز وجل أحدا بمثل الإملاء له، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا العبد لا يعلم أنه في حال استدراج، وأملي لهم إن كيدي متين، كيدي قوي. لذلك من الأدعية المهمة هذا الدعاء: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سؤال، كيف يعرف الإنسان أنه مستدرج أو لا؟ يمكن واحد الله ينعم عليه بالمال بالأولاد بالجاه بالزوجة وما يدري هل هو في حال استدراج وإملاء أو لا. الجواب هذا لا يعرفه إلا المعصوم المطلع على الغيب، هو الذي يعرف أنك في حالة استدراج أو لا. سؤال آخر، ما هو الحل للتخلص من الاستدراج؟ كيف تتجنب خطورة الإملاء والاستدراج والأمن من مكر الله؟ لأنه أكبر الذنوب الكبيرة الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثاني أكبر الكبائر اليأس من روح الله، وثالث أكبر الكبائر الأمن من مكر الله. عذنا جنبة رجاء وعذنا جنبة خوف. اليأس من روح الله ناظر إلى جانب الخوف، يعني ينبغي أن تخاف الله لكن لا تصل إلى درجة اليأس من رحمة الله، هذا ثاني أكبر الذنوب الكبيرة. بعد الرجاء أن ترجو رحمة الله عز وجل، لكن هذا الرجاء والأمل لا يوصلك إلى درجة تأمن مكر الله عز وجل. والمؤمن بين الخوف والرجاء، ما يزيد الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف. سؤال، كيف يتلافى المؤمن خطورة الأمن من مكر الله؟ الجواب، المراقبة الدائمة، دائما يراقب نفسه خصوصا إذا على شأنه، إذا صار عالم كبير يجون يوسوسون له. أمثالكم ينبغي أن يطرح الرسالة العملية، مثلك وأمثالك الآن ما شاء الله كتب مطبوعة ومعتبرة، يوهم يدخل في المرجعية وهو مو أهل للمرجعية، يدخل فيه يخليتيه. أو مثلا قام بعمل معين، ما شاء الله أنت من الأفراد المعدودين الذين يشار إليهم بالبنان. لذلك ينبغي أن يحذر المؤمن من المحيطين به. في الرواية، ما زال الزبير منا أهل البيت حتى ولد له ابنه المشؤوم عبد الله. سيف الزبير بن العوام ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله، طالما كشف الهم والغم عن وجه رسول الله. وإذا بالزبير بن العوام اللي ثبت حتى في الشورى، وقف مع أمير المؤمنين وهو كان مرشح للخلافة وصوت إلى أمير المؤمنين، لكن وإذا به يخرج على أمير المؤمنين طلحة والزبير يريدون الكوفة والبصرة. ما الذي حرفه؟ ابنه، إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم فاتخذوه عدوا. المراقبة الدائمة، الإنسان دائما يعيد حساباته، مثل التاجر. كيف التاجر يوميا يجرد الحسابات يشوف هذا الدكان رابح أو خاسر؟ المؤمن هكذا، في أمواله، في علمه، في عمله، في المحيطين به، ما يخلي المحيطين بناس يزينون له أقواله أفعاله أعماله، بالتالي يقع في الاستدراج. الله يملئ له. ينبغي أن يجعل المحيطين له من الناصحين المحبين المشفقين عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الآمنين من مكره والرابحين دنيا وآخرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إنه غفور رحيم وتواب حليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.